الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير كتابه، وهذا الكتاب جعله منهاجا لحياة الناس، جعله لذكر الله سبحانه وتعالى، يذكرون به ربهم سبحانه وتعالى، يستقيمون به على منهجه سبحانه وتعالى، جعله لهم شفاء. فجعل في كتابه الكريم كل ما يمكن من المنافع ومن الخير ومن البركة. ومن القبيح بعد ذلك أن يهجر المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يهجر ذلك المنهاج الذي جعله أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في تلاوة الحرف منه حسنة، وبكل حسنة عشر أمثالها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول لا أقول ألف ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وهذا إعجاز يدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأمي يعرف كيفية الحروف ويدبئها، وأيضا كأن الله سبحانه وتعالى أوحى له لأنه سيطلق فيما بعد على الكلمة أنها حرف، فعند النحاة وعند أهل اللغة يطلقون على الكلمة أنها حرف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد ذلك الاصطلاح، وإنما الحرف الحقيقي حرف واحد، بمعنى أنه إن قرأ حاميم فقد قرأ حرفين، وفي كل حرف حسنة، وبكل حسنة عشر أمثالها. وهكذا فكيف عندما يقرأ سورة كبيرة أو سورة متوسطة، فكم من الحروف وكم من الحسنات وكم من مضاعفة الحسنات. ولذلك كما في حديث آخر اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، وفي بعض الروايات تتقدمه أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما، أي يأتي القرآن يشفع لصاحبه. من هو صاحب القرآن؟ ما معنى يشفع لصاحبه؟ ما معنى صحبة القرآن؟ صاحب القرآن أو صحبة القرآن منوعة معددة، ليست طريقة واحدة. من عمل بالقرآن، من عمل بما أمر الله سبحانه وتعالى وانتهى بما نهى عنه في كتابه، وطبق الكتاب الكريم على نفسه وعلى من استطاع، فهو من أصحابه. من كان قارئا لكتاب الله تاليا له مصاحبا له فهو من أصحابه، من كان حافظا لكتاب الله فهو من أصحابه، وهكذا. فصحبة الكتاب الكريم متعددة متنوعة، وأتم الصحبة أن يكون الإنسان قارئا لكتاب الله حافظا له عالما به عاملا به، هذا تمام الكمال في صحبة كتاب الله عز وجل، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي كان عاملا بالكتاب الكريم مطبقا له بين الناس، كما وصفته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه أنه قرآن يمشي، أو أنه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. عندما سئلت عنه صلى الله عليه وسلم لم تجد كلمة معبرة جامعة تجمع كل خصال النبي وكل الصفات التي كان عليها إلا قولها كان خلقه القرآن، لأنها ستقول كان حليما، كان صبورا، كان عالما، كان مكرما لإخوانه، مكرما لزوجاته، كان خمسة عدد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحتاج إلى ساعات حتى تأتي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتيت من البلاغة ما استطاعت به أن تجمع، فكأنها تقول للسائل اقرأ الكتاب الكريم فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ستجده من خلق ومن فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى ستجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن هذا النهي أو عما نهى عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي جمعت له خلق النبي في كتاب الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، لا شك أنه ليس هناك خير أو أعظم من صحبة القرآن الكريم، ولذلك قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه لا شك مفتاح الخيرات، مفتاح النعمة، مفتاح الرضا، مفتاح العلم، فلا شك أن كل خير بين الناس مما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، وكل ما ارتفع شر مما بين الناس وإنما بسبب نهي الكتاب الكريم. ولذلك صحبة كتاب الله لا يسوغ للمسلم أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما أن المصاحبة للقرآن متنوعة هجر القرآن أيضا متنوع، فهناك هجر عمل، وهذا يكاد يقع فيه معظم المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من هجر العمل بما أمر الله في كتابه وبما نهى عنه في كتابه الكريم. فبعدما كان القرآن الكريم دستورا للمسلمين، ولذلك أيها الأخوة لم يعود لتلك الأمة ما كانت فيه من العزة ومن الخير ومن الكرامة ومن التراحم ومن القوة وغيرها مما كان لها قديما في أيام النبي وفيما جاء بعد ذلك من العصور، إلا عندما يعود الكتاب الكريم لمكانته الكريمة، لمحبة الناس له، لالتفاف المسلمين حوله، سواء في تدارسه أو في مذاكرته أو في العلم به أو في العمل به، ينبغي أن تكون الأمة كلها مستديرة علما وعملا وخلقا حول كتاب الله سبحانه وتعالى الذي وضحته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث بأن من كان هذا شأن يأتي يوم القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ ورتل وكما كنت ترتل وارتقي، فكلما رتل وقرأ كلما ارتقى وكلما ارتفع بحسب ما يرتل وبحسب ما يرتفع. فمن أراد أن يرتفع بكتاب الله عز وجل كما ورد أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمر بعض عماله من تركت على بلدة كذا، من تركت على كذا، فكان يقول ابن أبزة أو فلان أو فلان، قال من هذا؟ قال هو مولى، مولى يعني ليس عربيا صريحا، قال كيف تركته عليهم وهو مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله، يعني أن العلم يرفع الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه سبقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويقفز به آخرين، أي أن هذا الكتاب الكريم من أخذ به لأنه كتاب عام، لأنه كتاب من السماء، كتاب مرتفع، كتاب سامق، أصله من عند الله سبحانه وتعالى من السماء، فهو كتاب رفيع، فمن تمسك به رفعه، من تمسك بهذا الكتاب رفعه إلى السماوات العلى، رفعه في الدنيا وفي الآخرة، ومن تركه فيهبط ويحط وينزل وينخفض لأنه لم يتمسك بهذا الكتاب. وما نرى هذا السفون الذي وقع للأمة وهذا النزول الذي وقع لأمتنا إلا بسبب تخليها عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب لا ينزل، هو كتاب رفيع، كتاب عام، فلا ينزل وإنما يرفع، لكن يرفع من تمسك به، هو في السماء، فمن تمسك به رفعه معه، فهو كتاب قوي يرفع الناس جميعا من تمسكوا به، لكن من تركه سيتركه، من هجره سيهجره، من نزل وانخفض لن يرفعه، لأنه لا بد أن يمسك بالكتاب حتى يرفعه الكتاب الكريم. فكتاب الله سبحانه وتعالى به كانت رفعة الأمة عندما كان حيا بين أبنائها، كان حيا في تلاوته، كان حيا في الذكر به وهو من خير الذكر، وكان حيا في العمل به، وكان حيا في تلاوة الأمة له. ولكن فجأة عندما احتلت الأمة بالمستعمرين بالمبغضين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله هو الممسك للأمة من الفناء والهلاك. ولذلك في فترة من فترات الاستعمار في بريطانيا عندما كان المسلمون يقاومون المستعمرين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وعانى المستعمرون ما عانوا، فوقف رئيس وزراء أحد رؤساء وزراء بريطانيا التي كانت تحتل معظم الدول والتي كانت إمبراطورية عظمى تحتل غالب الدول ومنها الدول العربية والدول الإسلامية. فلما وجدوا تعبا في تلك المستعمرات التي ادعوها، ووجدوا مقاومة من المسلمين، ووجدوا ما المسلمين مصرين على التحرر من هؤلاء الكفرة ومن هؤلاء المستعمرين، وأنهم لا يرفضون أبدا أن يجلس على أنفاسهم هؤلاء الذين يكفرون بكتاب الله عز وجل، فلما رأوا منهم تلك المقاومة وتلك البسالة، ولأنهم يعلمون أن الشهادة في سبيل الله عز وجل هي إحدى الحسنين، فالمسلم يطلب إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر. ولذلك يكون قوي القلب جريء الجنان. فلما رأى البريطان ذلك وقف رئيس وزرائهم في مجلس العموم يقول بأنه وأمسك بكتاب الله عز وجل ويقول بأنه لن يقر لنا قرار ولن نستقر في مستعمراتنا ما دام هذا الكتاب موجودا. هذه شهادة من الأعداء بأن هذا الكتاب الكريم الذي هلك هذا الوزير أو غيره وهلكت تلك الإمبراطورية وفني هؤلاء، وكتاب الله عز وجل باق وسيبقى إلى آخر الزمان، لأنه كلام خالد، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام بشر، فلا يستطيع أن يمحوه أحد، ولا يستطيع أن يزيله أحد، ولا يستطيع أن يحاربه أحد، وبقي كلام الله سبحانه وتعالى وهو ما زال ممسكا بأطراف الأمة، وما زالت الأمة فيها شيء من القوة، لأنه ما زال الكتاب يتلى، ما زال وإن كان الحالة حالة ضعف، وإن كان حالة الأمة فيها هجر، إلا أنه ما زال بفضل الله موجودا بين الناس، ما زال صبية يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، ما زال شباب يحفظون كتاب الله، ما زال علماء، ما زال، وإن كنا نتمنى أن يكون حيا بين الأمة كلها علما وعملا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة أحيوا كتاب الله سبحانه وتعالى في بيوتكم، هذا الغناء الذي تسمعه في البيوت وغيرها والفضائيات الماجنة، أولى أن يتلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يشتكي الناس، يشتكي بعضهم الأمراض، ويشتكي بعضهم العمل، ويشتكي بعضهم السحر، ويشتكي بعضهم الشياطين. إذا جعلت بيتك ليس فيه تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن فيه ذكر الله فهو كالقبر، كما قال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنها كالقبور لا يتلى فيها ولا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، إنما يذكرها موتا لا يذكرون الله. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يجعل بيته قبرا يسكنه أناس الأحياء لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، لا في دخول ولا في خروج، ولا عند طعام ولا عند شراب، ولا يسمعون كتاب الله ولا يتلونه ولا يتدارسونه ولا يعملون به، ما بقي عندهم من ذكر الله أو من رحمة أو من خير. إن القرآن تتنزل معه الملائكة وتتنزل معه الرحمات، كما في حديث البراء بن عازب أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يجلس بجواره فرس، عنده فرس مربوط، ثم كان يقرأ من سورة الكهف، فرأى أن هناك غمامة سحابة أقبلت واقتربت منهم، والفرس كأنه شعر بشيء فكاد أن يفلت من الرباط وهو يتلو، فعندما توقف ذهبت تلك السحابة وهدأت الفرس، وعندما يراد للقراءة تراد تلك السحابة. فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن تلك الرحمة أو تلك الملائكة، فكأنه هذا الكتاب الكريم عندما يتلى وعندما يذكر به ربنا، لأن فيه التوحيد وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفيه التحصن بحفظ الله وفيه من المعاني ما لا يحيط به بشر، ولذلك عندما يتلى فإنه داعية للخير، داعية للبركة، لحلول البركة. ما من قوم يقرؤون أو يتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى إلا حفتهم، إلا مشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. كل هذا في من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى تغشاه الرحمة، تعلوهم الرحمة، يعلوهم الخير، تنزل البركات وتقترب الملائكة، لأن الملائكة تحب أن تسمع كلام ربها سبحانه وتعالى. فعليكم بكتاب الله أيها الإخوة قراءة ودراسة وتفهما وتعقلا وعملا، تنتفعوا بذلك في دنياكم وأخراكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ماذا يريد بهذا المعنى سبحانه وتعالى؟ إنه يعظ البشر الذين يسمعون كلامه سبحانه وتعالى ولا يخشعون ولا يخضعون. ولذلك أيها الإخوة هناك مسألة مهمة، بعض الناس يقرؤون لكن لا يتأملون لا يخشعون. إن تمام وجمال القراءة وتمام الثواب أن يكون القلب حاضرا. كل الأعمال التي أمرنا بها الشارع تجد أن حضور القلب فيها من الأعمال الرئيسة. اعلم أن الله سبحانه وتعالى في أي عمل من الأعمال يتعبدنا بشيئين، بجوارحنا وبقلوبنا وأرواحنا، لأننا مركبون من شيئين رئيسيين. الإنسان مركب من شيئين، من أعضاء ظاهرة، من جسم، من لحم، من مادة، ومكون أيضا من روح وقلب. والله سبحانه وتعالى من حكمته ما كان ليكلف نصف الإنسان أو جزء الإنسان ويترك الجزء المهم ويترك المحرك ويترك الأساس الذي على أساسه ما الجسد وما تلك الأعضاء وما الجسم إلا عبارة عن الهيكل الذي تحركه الروح ويحركه القلب، وما تلك الأعضاء إلا جنون عند ملك يأمرها بأمر فتأتمر به. ولذلك ما كان الله عز وجل ليتعبد أجسامنا وألسنتنا وعيوننا وآذاننا ولا يتعبد قلوبنا وأرواحنا. ولذلك كن متيقنا أن أي عبادة من العبادات سواء كانت الصلاة أو الصيام أو الحج أو قراءة القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو غيرها من العبادات، كن متيقنا أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا في جميع ذلك في شيئين كبيرين، بأجسادنا، بأعضائنا، بمادتنا، وبما فينا من روح ومن قلب. ولذلك إن تمام العبادة عندما يكون حاضرا فيها هذان الجزئان الرئيسيان، حاضر فيها الجسد، حاضر فيها اللسان، وحاضر فيها القلب. ولذلك إن أتم التلاوة وأجمل التلاوة عندما تتلو وتتأمل وتخشع وتمر بآية تتكلم عن الجنة فتتمنى الجنة وتدعو الله عز وجل أن يدخلك الجنة، وعندما تمر بآية تتكلم عن النار فتستعيذ من النار ويقتعر بدنك من النار، وعندما تمر بذكر الأنبياء تتذكر هؤلاء الذين قادوا الأمم إلى الصلاح والذين تعبوا وأصبحوا أنموذجا في الجهد والكفاح وبيان الحق للناس، وعندما تمر بالكفرة والشياطين وغيرهم فأنت تتبرأ من حالهم وقلبك يتبرأ من أحوالهم التي أبغضهم بسببها ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا عندما تتلو كتاب الله يكون قلبك في صعود وفي هبوط، كأنه يرسم حالة مختلفة للقلب، فهو تارة يرجو الجنة وتارة يخشى النار وتارة يرى الصالحين والأنبياء ويتمنى أن يكون معهم يوم القيامة ويتمنى أن يكون على أعمالهم في الدنيا، وتارة يرى الكلام على الكفار فيشمئز قلبه منهم ويتمنى أن لا يعمل أعمالهم في الدنيا وأن لا يحصل ويحصل معهم يوم القيامة. وهكذا فتجد نفسك ذات لم تثور إلا وقلبك تحرك في معان كثيرة وتعبد عبادات متعددة، فتلك العبادة المثلى التي ينبغي، وبالتالي تؤثر في القلب، تقوم بعدها وقد تأثر القلب وأصبح يتمنى الجنة وأصبح ينفر من النار وأصبح يتمنى حال النبيين والصالحين وأصبح ينفر من حال الكفار والفجار وغيرهم، وأصبح يتمنى أن يكون موحدا وأن يستقيم على التوحيد وينفر من الشرك ومن الكفر ومن الفسوق ومن المعاصي، فتنمو العبادة في القلب وينمو الإيمان ويزداد العبد إيمانا وينطبع ذلك على أعماله بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التالين لكتابه حقا بقلب حاضر وبسمع وببصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل القرآن شافعا لنا شفيعا مقبولا يوم القيامة، وأن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والمرسلين والصالحين برحمة وفضل منه. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير أستر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاللهم أستر علينا في الآخرة وأدخلنا جنات النعيم برحمتك وفضلك وكرمك يا كريم يا منان يا رحمن. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أزواجنا وارحم أولادنا وارحم مشايخنا وارحم جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة، اللهم رحمتك، اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب العالمين برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء من الأشياء، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم سترك، اللهم مغفرتك، اللهم جنتك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين النيران، اللهم باعد بيننا وبين النيران، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رحمن، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم إخواننا في غزة، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عصف قلوب الناس حولهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا حول بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم حررهم من أيدي اليهود يا رب العالمين، اللهم رد اليهود خاسئين خائبين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم من عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم حرر بلادهم من أعدائهم يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع أنحاء الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك غيثا واسعا، اللهم ارحمنا، اللهم أغث البلاد والعباد وارحمنا رحمة واسعة، اللهم ابق عبادك وبلادك يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ لهذا البلد وحدته، اللهم رد الكائدين والمنافقين والخائنين على اعقابهم، واضحهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيهان: التنبيه الأول، في هذا المسجد سيكون إن شاء الله تعالى تعليم للأولاد الصغار والشباب، لأن الإجازة ينبغي أن نحافظ على أولادنا في الإجازة أن يتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد رأيتم ما في فضل قراءة القرآن وتلاوته والعمل به، ولذلك مركز الأرقم هنا في هذا المسجد، فسجلوا أبناءكم إن شاء الله تعالى ينتفعون بكتاب الله ويتعلمون شيئا من سنة النبي ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يستقيموا. والله سبحانه وتعالى أمرنا: فقلقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنهيب بإخواننا إن شاء الله تعالى من أهل الحي أن يسجلوا في هذا المسجد حتى يتعلم شبابهم وأولادهم، ويكفون من الذهاب مع الشباب السيئين، وإنما يجتمعون حول القرآن وحول سنة النبي وسيرة النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع. أيضا معنا إخواننا من جمعية البركة، أيضا لهم العناية بكتاب الله وعناية بطلبة العلم، هم موجودون أيضا، فتعاونوا معهم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.